أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في بعض أفراد العيب، ولما فرغ من بيان حقيقة العيب وماهيته شرع في ذكر بعض أفراده، فقال إنه لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيبة. مقصود بالمرض مثل الحمى، لكن طبعا حتى يصدق أنها مرض كما يتضح من بقية كلامه لابد أن تكون عادة، يعني افرض في الأسبوع تصيبه الحمى يوما، في الشهر ثلاثة أو أربعة أيام، وهكذا عادة دائما يصاب بالحمى، فهذا مبتلى بالحمى، مريض بالحمى. لا مثل حمى يوم صدفة اليوم ما أدري ماذا أكل أو شرب أو كيف نام أو دخل الحمام وخرج إلى هواء بارد مثلا فأصابته حمى، قد تبقى هذا اليوم فقط أو إلى يوم آخر وتزول ثم لا تعود، هذا لا يسمى مرض بالمعنى المقصود هنا. على كل حال في بقية الكلام مزيد توضيح. قال وإطلاق عبارات بعضهم، بل وصريح عبارات بعضهم عندما عبروا بالمرض يقتضي الشمول لمثل حمى اليوم الواحد، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل أنه قد يكون محل إشكال. طبعا من جملة العبارات عبارة العلامة في القواعد، وعبارة ربما التذكرة فيها تصريح، والآن بعد قليل نقرأها من المتن مضافا إلى محقق في الشرائع والشهيد في الدروس، حيث أطلقوا عد المرض أو عد الحمى من المرض الذي هو من العيوب، إما بإطلاق يشمل كونه يوم واحد، وإما مع التصريح بالشمول لمثل اليوم الواحد كما نرى في عبارة التذكرة في المتن، حيث قال فيها أو كان عارضا ولو حمى يوم مثلا. هذا يمكن أن يكون محل إشكال، وذلك أنها حمى في الفرد تزول في يومها ثم لا تعود، فعدها من الأمراض التي تكون من عيوب المبيع، تقول هذا فيه عيب، هذا محل إشكال، فإن مثل هذه الحمى حمة يوم ثم تزول هذه لا توجب نقصا في مالية المبيع حتى تعد من العيوب ويثبت معها مثلا خيار العيب، يعني التخيير بين الرد والأرش. نعم قال حيث يفوت في هذا اليوم مع مثل هذه الحمى بعض الانتفاعات كان ذلك موجبا لخيار الرد، لأن أرد أريد مثلا عبدا أنتفع به ابتداء من اليوم بكل انتفاعاته الممكنة، لكن الحمى التي هو مبتلى بها اليوم تمنع من بعض الانتفاعات، ومثل هذا يكون فيه حق الرد، لكن لا يصدق أنه معيب بعيب ينقص قيمته بحيث يكون لي المطالبة بالأرش، فهو ليس من المرض أو العيب الاصطلاحي. ومع ذلك قد يستشكل على المصنف أنه صحيح حمى يوم حيث لا توجب نقص القيمة، فقد يقال كما قلت ليست هي من العيوب وبالتالي لا يجب فيها أرش، لكن قد يقال أيضا إذا كانت كما تقول يعني لا يحصل بها نقص أصلا فليكن أيضا لا وجه للرد بها، اشتريت مبيعا مبتلى بحمى يوم وهذا لا يضر عرفا بمعنى أنه لا يؤثر في قيمته أصلا، لا ينقص لأجله شيء مع أنه يفوت بعض الانتفاعات القليلة اليوم، إذا كان هكذا فليكن مثلا كما لا يوجب الأرش كذلك لا يوجب الرد مثلا. قد يقال ويحتاج إلى بعض التأمل. على كل
قد يكون للشرط يعني تخلف الشرط،
يعني إذا فرضنا أن الإطلاق منزل عليه وهو إذا كان يعني يفوت به شيء عرفا يمكن أن نقول إطلاق العقد منزل عليه، وبالتالي عند التخلف يترتب خيار الرد، خيار تخلف الشرط الذي هو الرد. لكن إذا كان وجوده كعدم فواته لا يؤثر شيئا، لا ينقص شيئا في عمر العبد الذي تشتريه ليكون معك سنين، اليوم مصاب بحمى ساعات أو يوم كامل إلى أول الليل إلى آخر الليل إلى الصباح يزول هذا مثلا ويكون تحت تصرفك بكامل انتفاعاته عرفا مثلا، لا يقال معيب ولا فات منه شيء ولا كذا مثلا. إذا تم هذا فحينئذ لا معنى لتنزيل الإطلاق على الشرط أن لا يكون محموما ولو بحمى يوم ما دام عرفا لا اعتبار به. نعم إذا كان العرف يعتبرونه بمعنى أنه يساوي عندهم شيئا، فوات منافع اليوم يؤثر في مالية العبد مثلا، إذا كان هكذا قد يقال حينئذ إذن هم يعتبرون أن لا تفوت هذه المنافع اليوم، أن لا يكون محموما ليوم، وبالتالي الإطلاق منزل على هذا الشرط والتخلف موجب للخيار. على كل حال قال هذا أصل الفكرة في هذه المسألة، بقي تفسير بعض المفردات إن شاء الله من القراءة. قال لا إشكال ولا خلاف في كون المرض عيبة، المرض عيب، وإطلاق كثير، وتصريح بعضهم يشمل حمى يوم. الحمى مرض والمرض عيب، لكن أي حمى؟ حمى التي تعود كل أسبوع كل شهر يومين ثلاثة دائما يصاب بالحمى، هذا مرض. لكن إطلاق بعضهم وتصريح بعض يشمل حمى يوم، يقول مرض شامل ولو لحمى يوم، إما بالإطلاق أو بالتصريح كما في عبارة التذكير الآتي. ما معنى حمى يوم؟ بأن يجده في يوم البيع قد عرض له الحمى وإن لم يكن نوبة له في الأسبوع. وهذا اتفاقا الآن أشتريه مثلا اليوم الاثنين وهو محموم، هذا قد يكون من باب أنه هذا كل أسبوع يمرض بيوم اثنين أو ثلاثة مثلا يصيبه الحمى، فهذه نوبة له يعني تنتابه تعود أسبوعا بعد أسبوع عادة مرة هكذا. إذا كان هكذا فهذا مرض، لأنه ليست حمى يوم وتزول، هذه حمى تعود من أسبوع إلى آخر. ومرة لا، اليوم في الصدفة اتفاقا ومحموم من دون أن يكون نوبة له، يعني إن شاء الله بكرة ما في وبقية الأسبوع ما في ومثل هذا اليوم من الأسبوع القادم ومثله من الأسابيع الأخرى لن يكون هناك حمى بحسب العادة، إذ ليست عادة ونوبة له. واضح كيف؟ الكلام في هذا إطلاق بعضهم يشمل هذا، أما ذاك الذي يعود كل أسبوع فهذا مرض بلا إشكال ما عندي كلام فيه. قال في التذكر الجذام والبرص والعمى والعور هذه والعرج واضحة، والقرن عظم ينبت في فرج الأمى في فرج المرأة عموما، لكن هنا لأن الكلام في مبيع في فرج الأمى يمنع من وطئها. والفتق معروف، الفتق الذي يصيب بعض الأماكن مثلا في البدن، والرتق أيضا في الفرج، لحم مثلا يكون الفرج فيه رتق يعني غير منفتح بحيث يمكن فيه الجماع أيضا مثل العظم، لكن هنا باللحم مثلا. والقرع صلع مثلا، وإن كان في نسخة الصرع. والصمم والخرس هذه عيوب إجماع، وكذا أنواع تلك نواقص في أصل الخلقة، وكذا أنواع المرض. مريض يصاب بالحمى ما أدري، مريض مثلا من وقت إلى آخر يخشى عليه، يغيب لساعات عن الوعي مثلا، مريض يصيبه الرمد فلا يستطيع بعد أن يبصر، فلا يستطيع أن يستخدم في فصول أو أوقات من السنة مثلا دائما هكذا. أنواع الأمراض سواء استمر كما في الممراض، ممراض يعني مفعال من مريض مثلا الذي هو صيغة مبالغة ممراض للدلالة على أنه كثير المرض أو مستمر المرض، يعني هذا يتكرر له، سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم، هذا بعض بالتصريح في عبارة التذكرة. والإصبع الزائدة والحول والحواس، الحواس بفتح بالحاء غير المنقطة، يقولون ضيق في مؤخر العين، لكن إذا كان الخواص بالخاء المنقطة فيراد به العور. لكن أولا ليس هناك نسخة بحسب ما أعرف فيها خواص، ثانيا تقدم من عبارة التذكرة ذكر العور، فلماذا يعيد ذكر الخواص مثلا إذا كان بمعنى العور؟ فهذا يرجح أن يكون الحواس كما هو الموجود هنا وكما هو موجود عامة، يعني إذ ليس هناك نسخة أخرى كما قلت. هذا واستحقاق القتل في الردة، ارتد فاستحق القتل، أو القصاص قتل عمدا فاستحق القتل بقتله، واستحقاق القطع بالسرقة أو الجناية، سرق فصار مستحقا لقطع يده، أو جنى على آخر فقطع له يدا أو قطع له رجلا جناية عمدية فصار مستحقا للقطع لقطع يده أو رجله أيضا قصاصا. واضح كيف يعني؟ وبالجناية إذا استحقاق القتل في الردة أو القصاص، واستحقاق القطع بالسرقة أو الجناية، والاستسعاء في الدين، كل هذه عيوب إجماع. استسعاء في الدين يكون على العبد دين يكلف بالعمل والسعي لتحصيل ما يفيه به، مثل مال الكتابة إذا كتبه مولاه يصير مدينا لمولاه في ضمن الأجل بهذا المال الذي كتبه عليه على ما كتبه من التقسيط والأنجم، فيذهب العبد يعمل ليدفع هذا مثلا. أو إذا كان العبد مثلا مأذونا في التجارة لنفسه أو شيء فاستدان صار مدينا، ربما أيضا يتصور بهذا الشكل. على كل
سبل شيخنا
سبل، ها مر السبل ما شفت السبل، بل يقولون السبل عيب في جفون العيون يعني زيادة فيها كأنه من انسبالها وزيادتها هكذا. على كل حال قال المصنف: ثم إن عدى حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول في يومه ولا يعود عد مثل هذا أي في جملة الأمراض مبني على عد موجبات الرد لا العيوب الحقيقية. يقول عندما يقول كذا وكذا وكذا من العيوب وأيضا الأمراض حتى حمى يوم واحد، إذن هذا لا يريد أن يعدد العيوب التي يثبت بها خيار إما الأرش وإما الرد، وإنما يعدد موجبات الرد أعم من العيوب الإصطلاحية. فكلام مصنف بهذا الشكل يسلم فيه أن حمى يوم واحد من موجبات الرد، وإن كان لا يسلم فيه أن من العيوب الموجبة لخيار الرد أو الأرش. واضح؟ ومن هنا ذكرنا أنه قد يعترض عليه باعتبار أنه قد يقال ما دام لا ينقص به شيء فإنه ليس هناك أيضا ما يوجب الرد أيضا. على كل إذن هذا مبني على عد موجبات الرد لا العيوب الحقيقية. لماذا؟ لأن ذلك ليس منقصا للقيمة. وما هو العيب؟ العيب نقص يحصل به نقص في القيمة، يعني يكون به تفاوت في القيمة ما بين الصحيح وبين المعيب. واضح كيف؟ وهذا لا يحصل به نقص، قيمة العبد المحموم يوما كقيمة العبد غير المحموم، فلماذا يعد هذا عيبا؟ إذن لابد أن المقصود تعداد ما يكون به الرد. هكذا قال، وقد عرفت أنه يمكن أن يستشكل في هذا. مسألة جديدة يتحدث فيها في الحبل، والكلام تارة في الأناسي مثل الإماء، وأخرى في الحيوان غير الأناسي مثل الدابة. هل الحبل عيب أو لا؟ أما الأماء فالحبل فيها عيب، ويدل عليه أمور. أولها الإجماع كما يأتي من المسالك في مسألة ما لو اشترى المشتري جارية فبانت حاملا وكان قد وطأها، قلنا الوطء لا يمنع من الرد بالحمل. هناك كلهم يفتون بهذا، وليس ذلك إلا للفراغ عن كون الحمل عيبا، فإنه إذا كان عيبا هي حامل من مولاها أو عند مولاها، بيعت للمشتري وطأها بعد ذلك تبينت أنها كانت حاملا، يعني بها عيب الحمل من سابق، هل ترد به أو لا؟ لا معنى للحديث هنا عن الرد بعد الوطء إلا بعد الفراغ عن أصل الرد به، وإلا كنا نقول من الأصل الحبل ليس بعيب ولا ترد به، هو طأها أو لم يطأها لا ترد به. فبعد الفراغ عن كون الحمل عيبا وترد به يقع الكلام، هل لو كان وطأها ترد به كما ترد بالحمل قبل أن يطأها، أم أنها إذا وطأها يسقط الرد يمنع الوطء من الرد كما يمنع الوطء من الرد بعيوب أخرى غير الحمل؟ فإنه إذا كان فيها عيب آخر غير الحمل ووطأها ثم ظهر العيب يمتنع الرد ويتعين الأرش، هل في الحمل كذلك أو لا؟ هذا كله كلام بعد الفراغ عن أصل كون الحمل عيبا، وهم يفتون بهذا المعنى. فهناك في هذه المسألة قال في المسالك يتحقق الإجماع هنا على أن الحمل عيب، هذا دليل. دليل الثاني أخبار تلك المسألة، الأخبار التي قالت إذا وطأها المشتري ثم بانت حاملا لم يمتنع الرد، هي بالالتزام تقول إن الحمل عيب لو بان قبل الوطء ردت به، ولو بان بعد الوطء ردت به، على خلاف سائر العيوب، فإن سائر العيوب لو بانت بعد الوطء لا ترد بها، يمتنع الرد، لكن الحمل لا يمتنع. هذه الأخبار أيضا دالة على أن يعني ككلمات العلماء على أن الحمل عيب في الأمة، واضح كيف؟ هذا ثانيا. ثالث الأدلة أن كون الأمة حاملا فيه تغرير بالنفس، يعني جعل النفس نفس الأمة على خطر، وذلك أنها لا يؤمن أن تهلك أثناء الولادة، واضح كيف؟ إذا كان كذلك فهو إذن عيب ونقص، وإذا بان فيها فيترتب عليه أحكام العيب. رابعها مصنف اعتبره مؤيدا كون الحامل عاجز عن كثير من الخدمات، وذلك لأن كثيرا من الخدمات تجعل الأمة الحامل في معرض إسقاط الجنين، مثل أن ترسلها إلى السطح طابق أو طابقين أو أكثر، أو تحملها أحمالا ثقيلة، تقول أنقلي هذه الأغراض من هنا إلى هنا كذا. كثير من الخدمات عمل البيت المجهد قد يكون معرضا لها للإسقاط، فإذا كان هكذا فيمتنع عادة استيفاء مثل هذه الخدمات منها، إذن فتنقص خدماتها، وهذا يعد عيبان. وقد يقال صحيح إنه ينقص خدماتها، لكن هذا لا يمنع من الانتفاع بها انتفاعات كثيرة مناسبة لمثلها في هذه المدة، مدة الحمل مثلا، لعله من هذه الجهة عده مؤيدا فقط، أنه على كل حال هذا ليس عيبا بذاك المعنى، وغايته لو تم أن نقول فيه كما قلنا قبل قليل في العبد الذي اشتريته مصابا بحمى يوم واحد، قلنا هذا ليس بعيب إذ لا ينقص المال بذلك. الإماء البناء على أنها تحمل وتحبل حتى عند مشتريها الجديد، ويمتنع حينئذ أن يستخدمها مثلا، هذا لا يعد عيبا ونقصا. نعم يفوت بذلك جملة من الانتفاعات فيكون فيه خيار الرد مثلا، أما عيب بحيث يستلزم الأرش فليس كذلك، لعله من هذه الجهة جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. والخامس أن المشتري يشتري الأمة ويريد منها الولد، يريد أن يستولدها، إما بالمباشرة يستولدها لنفسه تكون له أم ولد، مثلا زوجته لا تنجب وتأبى عن أن يكون لها ضرة، تقول اتخذ لك أمة وأنجب منها مثلا بالمباشرة، أو أفرض يريد أن يزوجها لبعض عبيده فيلدان له عبيدا صغارا مماليك تزيد ثروته وربحه ويبيعهم بعد ذلك إلى آخره، واضح كيف؟ إذن يقصد استيلادها، والمفروض أن الحامل لا يمكن فيها الاستيلاد حتى تضع حملها وتنفس وما أدري شو وتصبح جاهزة للحمل مرة أخرى. إذن العيب الحمل في الأمة عيب بهذه الوجوه الأربعة أو الخمسة. وأما الدابة فالبعض قال كما في التذكرة إن حملها ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل بالعكس هناك قول يذهب إليه الشيخ أن البائع إذا باع الدابة الحامل دخل الحمل في البيع، يعني كان للمشتري وإن لم يقولا، مجرد أن يبيع الدابة الحامل تبع الحمل أمه في البيع وكان للمشتري. يقول العلامة في التذكرة على هذا القول ليس الحمل فقط ليس بعيب، بل هو أيضا زيادة في الدابة ويشتري الدابة ومعها حمل، وبعد أشهر أو أيام أو كذا يصبح عنده دابة أخرى صغيرة، فهذه زيادة مثل سمن الدابة. واضح؟ يبيعه شاة مثلا باعتبار مثلا أفرض المتعارف أن تكون 40 كيلو وسعرها كذا، ويبيعه بهذا فتكون 50، لكن طبعا لا يشترط أن البائع ب40، يبيعه هذا كائنا مكان أنت تراها متعارف في مثلي أن تكون 40 وظهرت 50 من دون أن يكون الظهور موجبا لبطلان البيع أو خيار أو كذا، يبيعه كائنا ما كانت أفرض شاهدها كما هي. هذه هذا السمن في الدابة زيادة يربحها المشتري، ليس فقط ليس بعيب بل زيادة ومكسب له. هنا كذلك في الدابة الحامل هذا الصغير مكسب له ربح له، بناء على قول الشيخ بأن الحمل يتبع الدابة الأم في المبيع في البيع. إذا بعض قال إن الحمل في الدابة ليس بعيب بل قد نقول هو زيادة، وبعض كما في جامع هذا كما في التذكرة العلامة، وبعض كما في جامع المقاصد رجح أن يكون حمل الدابة عيبا. قال حتى لو قلنا بقول الشيخ وأن الحمل يتبع أمه في البيع ويكون للمشتري، حتى على هذا، لأنه صحيح على هذا القول يكون هناك زيادة للمشتري، الأم والحمل، الحمل زيادة، لكن هذه زيادة من جهة ويقابلها ويعارضها منقصة من وجه آخر، وهو أن الدابة الحامل لا ينتفع بها عاجلا، يعني وبمجرد أن تشتريها وتصل إليك بكل الانتفاعات، لا يمكن مثلا أن تسافر عليها أسفارا طويلة ولا أن تحمل عليها أحمالا ثقيلة، فإن ذلك يجعلها في معرض التلف أو إسقاط الجنين والمرض أو إصابة بعيب ونحو ذلك. إذن لابد أن يصبر حتى تضع، وفي هذه المدة أن أي التي يصبر فيها حتى تضع يخسر هذه الانتفاعات، فهذا جهة منقصة، وإن كان من جهة هناك زيادة هي الحمل تصل إلى المشتري. واضح؟ فهذه زيادة تذهب بتلك هذه المنقصة تذهب بتلك الزيادة. هذا وجه. وجه آخر ذكره في جمع المقاصد، قال هي أيضا في معرض التلف، قال لأنه من الجائز أن تتلف وتهلك هذه الدابة أثناء وضع حملها. قال المصنف معلقا على هذا إنه بناء على قول الشيخ بدخول الحمل في بيع الأم وكونه للمشتري، فالأقوى ليس ما ذكره جامع المقاصد، بل الأقوى الأول ما ذكره العلامة، وأن الحامل ليس بعيب لأنه لا ينقص بهذا الحمل قيمة الدابة، إذ مهما كان ما يفوت من انتفاعات الدابة في مدة الحمل فإنه مجبور بهذه الزيادة، ما لا كما قلت أنت مثلا هذه المنقصة في الانتفاعات تذهب بالزيادة، ليس هكذا. الزيادة الموجودة حمل، يعني دابة أخرى، يعني مثل اشتري سيارة واربح أخرى ولو صغيرة مثلا، وبهذا إذا كانت هذه السيارة إذا اشتريتها فعلا مثلا لا تستطيع أن تنتفع بها إلى أيام، أو لا تستطيع أن تنتفع بكل الانتفاعات إلى مدة، أفرض لأنها مؤجرة مسلوبة المنفعة إلى شهر أو شهرين، مهما كان قيمة هذه الانتفاعات فهي لا شيء، بالنهاية أنت أخذت معها سيارة أخرى مثلا، وهنا أيضا ربحت دابة أخرى، إذن هذه زيادة ولا يحصل بها نقص في القيمة، فإن نقص القيمة المذكور مجبور بالزيادة الحاصلة من جهة انضمام الحمل إليها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، فإنه قال صحيح هناك زيادة من جهة، لكن هناك منقصة لأنه يتعذر انتفاعات بعض الانتفاعات في مدة الحمل. قلنا هذا لا يضر، فإنها يعني معها زيادة الحمل وتجبر بها. وجه الآخر الذي ذكره جامع المقاصد من كونها في معرض الهلاك أثناء وضع الحمل يجيب عنه، يقول هذا نادر في الدواب. هتشوف لك مرة مثلا ربما يتلف في كل 100 أو 200 أو 500 أو 1000 أو أقل أو أكثر امرأة من الحوامل وهي تضع حملها، لكن في الدواب هذا بعيد ونادر، ربما لا تجد في 10,000 مثلا أو 100,000 دابة واحدة تنفق وهي تضع مولودها مثلا، فهذا نادر جدا لا يعتبر ولا يعبأ بمثل احتماله. نعم، ما قلته من أنها لا ينتفع فيها ببعض الانتفاعات، احنا عبرنا يجبر وما يجبر، قد لا يكون هذا دقيقا أو دائما، يعني بعض الانتفاعات التي تفوت قد تكون قيمتها أكثر من قيمة الحمل مثلا. فلنغض النظر عن هذا، نقول لا ينقص قيمة الدابة الحامل بسبب حملها، إذن هذا ليس عيبا. وأما حديثك عن فوات بعض الانتفاعات في فترة الحمل، فنقول صحيح يفوت بعض الانتفاعات بهذه الدابة في فترة الحمل، لكن هذا نقص يوجب الرد. أنت إن لم تكن تعرف بذلك كما هو المفروض، قل لك الخيار أن ترد، تقول ما كنت أعرف وأريد دابة أستطيع الانتفاع بكامل انتفاعاتها فعلا وبمجرد أن تصل إلى يدي، لا أن أنتظر ما أدري حملة سنة مثلا أو أشهر حتى أستطيع أن أنتفع وأسافر عليها أو أحمل عليها الأثقال. فلك أن ترد، لكن ليس هذا بمعنى عيب يوجب الخيار بين الرد والأرش مثلا، كما ذكرنا سابقا في نظائره في محموم اليوم وأمثال ذلك. على كل حال، هذا أصل الفكرة، أقرأ هذا المقدار. قال: الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة، وفي المسالك الإجماع عليه. أين الإجماع عليه؟ في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطء، إذا أخذها فوطأها ثم بانت حاملا ترد أو لا؟ قالوا ترد، إذن الحمل عيب. وكما يرد به قبل الوطء يرد به بعد الوطء أيضا، هذا كلامهم، فهم مجمعون على هذا. ويدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة، هي الأخبار التي قالت في تلك المسألة يرد بالحمل ولو بعد الوطء، هذا معنى أن الحمل عيب، يرد به بعد الوطء كما يرد به قبله. وعلله هذا الوجه الثالث في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع، قد تموت وهي تضع. هذا مع عدم كون الحمل للبايع. وهذه العبارة في بعض النسخ الأخيرة كما هذه التي بين أيدينا عبارة مع عدم كون الحمل للبايع، يعني بإضافة لفظ عدم. فالمقصود حينئذ إذا لم تكن للبايع، إذا لم يكن الحمل للبايع، ليس المقصود أن يكون لغيره كائنا من كان، مقصود أن يكون للمشتري. إذا لم يكن للبايع يعني كان للمشتري، واضح كيف؟ خب، كيف يكون للمشتري؟ كما لو ها أنهما أوطأ هذه الجارية عبد المشتري قبل الشراء فولدت. طيب هنا تقول الولد يكون لمالك الأم، واضح؟ لأن الولد ثمرة هذه الأم وتابع لملكها، وإنما تابع لأصله. لكن نفترض أنه كان اشترط المشتري عندما أوطأ عبده جارية البائع قبل البيع بفترة، اشترط على أن يكون الثمر الولد ملكا له هو لصاحب العبد للمشتري لا للبائع. إذا فصار الحمل بهذا الشرط للمشتري لغير البائع ليس للبائع. هكذا نصور الفرض، واضح كيف؟ هذا حينئذ نقول إنما ذكر أي الحامل عيب، مع أنه للمشتري لكنه عيب. لا تقول لي إذا كان للمشتري وهو أقدم على شرائها حاملة بحمله مثلا يعني بملكه، هذا ليس عيبا ونقصا. ولو مثلا قد نقول إذا كان جاهلا بأنها حاملة بالفعل من عبده فقد يتصور أنه عيب، باعتبار أنه يريد الآن بعدما كان أوطأها عبده يريد أن يشتريها ويطأها هو ويستولدها هو، أو يفعل أي شيء يطيئها عبدا آخر من عبيده يزوجها له مثلا، لكنه كان جاهلا بأنها حامل ولو أن الحمل له، فإنه وإن كان له إلا أنه مانع عن استيلادها بالنحو الآخر الذي يقصده، واضح كيف؟ فإذا كان جاهلا به قد نقول كونها حاملا بحمل ليس للبائع بل للمشتري والمشتري يجهل هو عيب، واضح؟ يمكن أن نتصور هكذا. فإذا كان هكذا فهذا عيب، وإلا الآن إلا ماذا تعني عبارة هذا مع عدم كون الحمل للبائع؟ وإلا يعني لو كان البائع فالأمر أوضح. كيف يكون أوضح؟ حينئذ فإن جميع ما ذكر من مثل تعرضها للهلاك ونحوه وكذا من هذه الوجوه هذا آت من جهة حمل مملوك للبائع لا من جهة حمل مملوك للمشتري، فكونه عيبا مثلا أوضح. قد يقال هكذا، لكن في نسخة قبل هذه ليس فيه لفظ عدم بل فيه هكذا، هذا مع كون الحمل للبايع، وحينئذ قد يكون مشكلا صيرورة الحكم والحال أوضح على تقدير خلافه، يعني هذا مع كونه للبائع. طب وإلا يعني إن كان المشتري فالأمر أوضح، كونه أوضح إذا كان المشتري غير واضح مثلا ربما هكذا،
لعله لغير البائع والمشتري يعني، وإلا يعني لغير البائع.
ليس هذا بحسب الظاهر هو المقصود، يعني لشخص ثالث. على كل هناك من حمل العبارة هذا مع عدم كون الحمل للبائع مقابله أن يكون للبائع. ما معنى أن يكون للبائع؟ يعني أن يكون من البائع فتكون أم ولد له، وإلا فالأمر أوضح يصبح معناه واضحا جدا،
شبهت بالحرية
لأنها أم ولد وبيع أم الولد غير جائز باطل، واضح كيف؟ لكن هذا الحمل عليه خلاف الظاهر. أما أولا فلأنه قال مع عدم كون الحمل للبايع، الظاهر في الملك يثبت الملك وينفي الملك، فيقابله قوله وإلا يعني إن كان للبايع يعني ملكا لا إن كان من البائع وهي أم ولد له، هذا أولا. وثانيا لأن الكلام هو في أنه يكون بيع صحيح ويحصل كلام في تحقق العيب والرد، فإن كان لا للبائع فهو عيب وبه الخيار، وإن كان وإلا يعني فإن كان البائع فالأمر أوضح يعني هو عيبيته أوضح والبيع صحيح لكن فيه الخيار بشكل أوضح. أما على كلامك فيؤم ولد وبيعه باطل من أساسه لأنه صحيح لكن فيه الخيار، فهذا بعيد عن العبارة. على كل هذا مع عدم كون الحمل للبيع، وإلا فالأمر أوضح. هذا ثلاثة. والرابع يؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات، هذا. وخامسا وعدم قابليتها للاستيلاد، وهو يريد الاستيلاد سواء له أو لعبده، إلا بعد الوضع. هذا كله في الإماء. أما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أن الحامل ليس بعيب ولا يوجب الرد، بل ذلك زيادة في المبيع. طبعا إن قلنا بقول الشيخ يعني بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ، وقال بعض الشافعية يرد به وليس بشهادة من تتمة عبارة التذكرة، لا يهمنا، يقابل كلام التذكرة هذا. ورجح المحقق الثاني كون الحمل عيبا، وإن قلنا بقول الشيخ ودخول الحمل في بيع الحامل، لأن الحمل وإن كان زيادة من وجه باعتبار هناك جنين ودابة أخرى كيفما كان، إلا أنه نقيص من وجه آخر، لأن الحمل يؤدي إلى منع الانتفاع بها عاجلا، ولأن هذا أولا، ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك ثانيا. قال المصنف والأقوى على قول الشيخ أن الحمل يتبع أمه ويكون ملكا للمشتري، الأقوى ما اختاره في التذكرة، الحمل ليس عيبا لعدم النقص في المالية بسبب الحمل، هذا من جهة، بعد كونه زيادة من وجه آخر، واضح؟ يعني بعدما فرض كونه زيادة من غير تلك الجهة التي قلت إنها فيها معرض للهلاك ولا ينتفع بها كل الانتفاعات، ما دام من جهة أخرى هو زيادة، إذن لا يحصل به نقص في المالية، وإذا لم يحصل به نقص في المالية لم يكن عيبان. هذا يحصل به الجواب على الوجه الأول الذي قلت أنه وإن كانت زيادة من جهة إلا أنها منقصة من جهة أخرى، نقول ما دامت فيها ما دامت زيادة من جهة فلا يحصل بها نقص مالي، إذن فليس عيبا. يبقى الوجه الثاني، تقول يحتمل أداء الوضع إلى الهلاك، يقول وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعبأ به. نعم، بالعودة إلى الأول، صحيح هو زيادة من جهة وبالتالي لم ينقص به المالية، إذن فليس بعيب، لكن كيفما كان فعلا وفي مدة الحمل لا ينتفع فيها بكل الانتفاعات، فيقول هذا يوجب خيار الرد، واضح كيف؟ لذلك يقول نعم، عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار أي بالرد دون القرش. يقول هذا كوجدان العين مستأجر، اشتريت منه الدار ما قال لي إنه أجرها، بعد ذلك علمت هذا مأجرها شهرين أو ثلاثة، إذن تنتقل إلي ماذا؟ مسلوبة المنفعة، لا ينتفع بها حتى تنتهي مدة الإجارة. الآن هذه كذلك، اشتريتها فبانت حاملا لا ينتفع بها، يسلب منافعها أو معظم منافعها أو جملة كبيرة ومهمة من منافعها بسبب الحمل، وما دام الحمل وإلى أن تضع، يعني في هذه المدة، كما في من اشترى عينا بانت مستأجرة، لا يقول هات الأرش يعني أعطني قيمة الأجرة مثلا أو أجرة مثل هذه المدة، بل إما أن تمسكها مسلوبة هكذا وإما أن تردها. هنا كذلك في الدابة كوجدان العين مستأجرة. هذا بالنسبة إلى الإماء. أكتفي اليوم لتزييد الأذهان، تزييد الأذهان بعد العطلة الطويلة التي مرت، خصوصا أن الوقت قد انقضى والحمد لله رب العالمين.